أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والنوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر، ومزيل العقل إلى آخره. قبل الولوج لا بد من التذكير ببعض الذكرى. في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان مضافا إلى العلم، إذا وجد عند الإنسان فإنه يرتقي في درجاته، وكلما ازداد إيمانه كلما ازداد وارتفعت درجته، وكلما ازداد علمه كلما ازداد وارتفع درجته أيضا. وهذا وعد إلهي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مقدار هذه الدرجات لم يحدد، ما قال درجتين أو ثلاث درجات مثلا، درجات. والله عز وجل في عطائه لا يبخل، الله في عطائه لا يبخل، وهذا يجعل الإنسان بعد الإيمان من أن عطاء الله عز وجل لا ينفذ ولا ينقص، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا كل ما عند، كل ما في نتصوره من خزائن هي بيد الله عز وجل، ولذا كله عطاء الله. الآن على الإنسان أن يسعى إلى أن يحصل شيئا من عطاء الله عز وجل، وبقدر إنائك تحصل على عطاء من الله تبارك وتعالى، بقدر ما يجتهد الإنسان، بقدر ما يخلص إلى الله عز وجل، بقدر ما ينفتح على الله عز وجل تتيسر له أموره. ليس الدرس بكثرة التعلم، إنما هو نور، هكذا نؤمن، نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. لكن هذه المشيئة في قلب من يشاء مو مشيئة ظالمة، الله عز وجل تعالى عن أن يظلم أحدا حتى في هذا الأمور وإعطاء الاستعدادات. ولذا إنا هديناه النجدين. بعد الإنسان هو نفسه أصل التأهيل، كلنا مؤهلون، لكن يبقى على الإنسان هو نفسه، الإنسان يعمل جاهدا، يراقب نفسه، ينظم درسه، يعطيه الله عز وجل ويفتح له الأبواب. وإلا إذا كانت النية غير خالصة والطريقة غير صحيحة، حتى لو جمع مجموعة من المعلومات فإنه يتحول إلى شيطان بصورة إنسان. وإذا تمظهر بمظهر أهل العلم عالشيطنته أكثر وخطره أكبر. ولذا الإنسان يحتاج إلى مراقبة هذين الأمرين، الإيمان والعلم، وكيف أنمي هذين الأمرين إن كان مد نظري على تلك الدرجات التي يعطيها الله عز وجل عباده. الإيمان على المستوى الاعتقادي، أن يعتقد الإنسان اعتقادا صحيحا سالما واعتقادا متينا، هذا يحتاج إلى مراجعة الأسس العقائدية عندي ومراجعة ما أحتاج إليه من ارتباط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث هذه العقيدة عندي تكون عقيدة سليمة قويمة. يعني ما يعقل أن واحد يدخل إلى مثل الحوزة العلمية ويبقى في الحاضرة العلمية كذا سنة وعقيدته بعد 10 سنوات مثلها مثل عقيدة أول ما دخل إلى الحوزة. ما ارتفع إيمانه، ما تنمى إيمانه، هو إيمانه هو نفسه، يعني أقل زلزلة يتزلزل، أقل شيء يتردد في معتقده، هذا ما عمل على عقيدته. حتى لو درس بعض الكتب العقائدية، يقول على مستوى الاعتقاد، اعتقد اعتقاد يعني ربط القلب، هل اعتقد؟ هل قويت الإيمان؟ عبادته أول ما دخل إلى الحاضرة العلمية إلى بعد 10 سنوات هي نفسها، ما تزداد، ما تتطور، ما تكثر علاقة مع النوافل، ما تتغير علاقة مع، إن لم تكن تضعف علاقة مع القرآن، لا يزداد إن لم يكن يضعف، وهكذا. هذا يحتاج إلى مراقبة نفسه جيد. ومن الجهة الأخرى أيضا العلم، العلم يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى متابعة. من أبرز ما نغفل عنها نوع الطلبة، خصوص في هذه الأزمان، يعني غير ما نقرأه في سيرة العلماء، هي مسألة تداول المطالب العلمية عن حفظ، يعني حفظ المطالب العلمية وحفظ القرآن وحفظ الروايات، هذه الجهات الثلاث والجنبات الثلاث بمجموعها يتحقق علم متقدم عند الإنسان. ولذا أنتم لازلتم في أول الطريق، وإحنا وياكم هم كذلك، كلنا في أول الطريق. يحتاج الإنسان إلى أن ينمي نفسه ويلتفت إلى مسألة الحفظ، يحفظ، أحفظ العلم. العلم ما ينفعني إذا كنت أحمله في الكتاب، العلم ينفعني إذا حملته في صدري، هذا العلم هو الذي أعطيه إلى غيري. العلم يؤخذ من الصدور، من صدور الرجال، مو فقط جمع معلومات وكتابة وتنضيدها مثلا، أو جمع كتب مثلا، إذا لم تنطبع هذه على صفحة القلب ولم يقتنع العقل بها، لا منفعة من هذه المعارف وإن كثرت وإن تنوعت. إذن نحتاج إلى أن أحفظ، أي مسألة الحفظ ضروري يلتفت إليها الأخوة فيما يرجع إلى المطالب العلمية من جهة، وإلى روايات أهل البيت عليهم السلام من جهة، وإلى القرآن من جهة ثالثة. لا تبقى أنت في الحاضرة العلمية فرضا 10 سنوات، فرضا 15 سنة، 20 سنة، الآن على مدى 10 أو 20 سنة، لو كان من أول يوم أو من أول سنة بدأت في برنامج مثلا لحفظ القرآن وبرنامج لحفظ الروايات، حساب بسيط جدا، في كل سنة تحفظ 10 روايات مو أكثر، 365 يوم تحفظ كم؟ 10 روايات لا أقل ولا أكثر يرحمك الله، وتحفظ جزءا واحدا من القرآن على أقل تقدير في السنة، 21 صفحة تحفظها طول السنة مو كل شهر، على مدى 15 سنة كم حديث حفظت؟ إذا 150 حديث على أقل تقدير، و15 جزء على أقل تقدير، حصيلة كبيرة، غير كمية المعارف التي أتعرف وأتعلمها وأحفظ ما ألخصه ما أفهمه. بعدين يصير بعد 15 سنة أو 20 سنة فعلا عندي حصيلة علمية جيدة ومتقدمة. طب أنسى من هال15 جزء، لو نسيت جزئين شنو صار؟ مراجعتهم سهلة والإضافة عليها أسهل عندئذ. واضح أو لا؟ الروايات نفس الشيء، نتيجة تكون هناك قاعدة وحصيلة عند الإنسان، ولذا يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى جهة الحفظ من الآن. لا أزيد، أكتفي بهذا المقدار. لا زال الكلام في موجبات الوضوء. قال الموجب الرابع النوم. النوم الغالب غلبة مستهلكة. النوم يوجب الوضوء باعتباره حدث، بحيث لكن متى يكون النوم موجبا إلى الوضوء؟ إذا كان غالبا على السمع والبصر. غلبة النوم على السمع والبصر تعني أن السمع لا يعمل فضلا عن البصر، فضلا عن البصر. يعني النوم يحصل بغلق العين أولا، هذه درجة، لكن اللي يغلق عيونه يسمع لو ما يسمع؟ يسمع، حتى لو بدأ بحالة من الاسترخاء دخل في بداية درجات النوم، لكن هو شنو؟ لازال يسمع. جيد، ولذا آخر ما يذهب عند الإنسان هو السمع. ونفس الشيء كما تذكر بعض الروايات في الموت، آخر ما يذهب من الإنسان هو السمع. جيد، ولذا المخاطبة مع الميت والتلقين وما إلى ذلك هذا يصل إليه كيف ما كان. فالسمع هو آخر ما يذهب. المصنف هذا يعني من هذا الكلام أنه إذا ذهب السمع ذهب البصر، إذا غلب النوم السمع حتما غلب البصر. جيد، إذا غلب البصر ولم يغلب السمع ما نام، ما يتحقق النوم. عجل ليش جايبينها يا شهيدا الأول كلمة البصر؟ افترض ما تذكرها، تكتفي بقولك غالب على السمع. هنا توجيه إلى كلام الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا تبعا إلى الرواية. رواية وردت فإذا نامت العين والأذن، ذكرت العين وذكرت الأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. هذه الرواية من الروايات المضمرة لزرارة. مضمرات زرارة يعني شنو؟ أحسنتم، لم يصرح باسم الإمام. ومضمرات زرارة على ما هو الرأي المعروف أنها حجة. ليش حجة؟ لأنه زرارة. أحسنت، شنو شكنا؟ لأنه زرارة فعلا، لأنه زرارة. المضمر من هو؟ مرة يكون المضمر راوي من الرواة العاديين، ومرة يكون المضمر مثل وزن زرارة. لا، مو لجهة أنه مؤمن وتقي وهكذا وفقط، لا، لأنه مثل زرارة إذا سأل لا يسأل إلا من؟ للإمام. ما يليق بزرارة أنه يسأل واحد من الرواة العاديين وينقل عنه، لأن زرارة يعني مو شخص العادي، شخص مثل ما تفضلتم من العلماء واللصيقين بالمعصومين عليهم السلام، وإن كان في أول أمره كان عاميا. جيد، ولكنه لما دخل إلى الإسلام إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام التصق بهم التصاقا كبيرا، ورجل فطن ولا ينقل إلا ما يعلم به من كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ما يروح يعدل له رواية أو شيء من هذا القبيل. أيه، ولذا بعض الروايات تنقل في حالة البرزخ، يعني تو داخل إلى التشيع زرارة. في النتيجة عنده رواسب عقائدية أخذها من لما كان على غير ولاية أهل البيت عليهم السلام. فإذا يسأل الإمام الصادق عليه السلام مثلا بعض الأسئلة يستغرب زرارة، يقول هذا المعنى؟ يقول له إيه، اصبر اصبر شوي شوي، تأخذ العلم شوي شوي. وصار زرارة بعد، فعلا صار زرارة. على أي حال، إذا كان المضمر مثل زرارة جيد الذي لا نتصور أنه يسأل أحدا غير الإمام عليه السلام، فهذا حتما إذا أضمر فهو يقصد من؟ يقصد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، لو غيره من الرواة جاء وأضمر، اللي هو يروي عن زرارة مرة وعن أبو بصير وعن محمد بن مسلم، يقول هذا لما يقول سألته، كما أنه يحتمل أنه سأل الإمام عليه السلام، فإنه يحتمل أنه سأل غير الإمام. ولذا مضمرات زرارة حجة ومضمرات غيره ليست بحجة. على أي حال، شاهد في هذه الرواية هو هذا، أنه ذكر الإمام عليه السلام إذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. فلذا لذكر العين يعني البصر في الرواية ذكر المصنف البصر، قال: والنوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر، بل على مطلق الإحساس مثل اللامس الشم. إذا بعض الروايات، ليش قال مطلق الإحساس؟ إنه توجد بعض الروايات يقولون فلان نام، يقول ما ندري نايم لو مو نايم، يقول حركوا شيء صوبه، إذا حركوا شيء صوبه أحس أو لم يحس. يعني واحد بس ينبطح يغمض عيونه، يقول طبقناك حركناك كلمناك، يقول ما أدري وش قاعد تسويه، ولا أذكر ولا ملتفت إن تسوون هذا الأمر. جيد، فهذا شنو؟ هذا ما ملتفت إلى ما يجري حوله، الإحساس انعدم، الإحساس انعدم. فلذا في بعض الروايات أنه هل إذا حرك شيء بجانبه يحس يلتفت، ولذا ذكر المصنف بل على مطلق الإحساس. ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها. هذا في الحالة المتعارفة، الحالة المعتادة، أن غلبة السمع يعني أن كل الحواس السابقة الأخرى قد غابت. فلذا خص السمع. زين، لماذا خص البصر؟ ما دام السمع إذا ذهب البصر، أما البصر فهو أضعف من كثير منها. أي الواحد إذا بينام أول شيء صكع عيونه، خب يشتم ويسمع ويحس، وعلى أي حال الحواس شغالة، فقط العين أول شيء تنغلق، تمام. ولذا قال أما البصر فهو أضعف من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه. قلنا لعل الوجه لتخصيصه هو ما ذكر في الرواية الشريفة. جيد، ومزيل العقل، هذا من موجبات الوضوء، من جنون وسكر وإغماء. صاحب الجنون الأدواري مثلا توضأ فجن، بعد 10 دقائق شوية رجع إلى حاله، أو ساعة وبعدين رجع إلى حاله، هذا انتقض وضوءه. توضأ فشرب الخمر، خوش مؤمن، توضأ فشرب الخمر، يقول هذا ذهب عقله بشرب الخمر. جيد، فيزول وضوءه. الإغماء نفس الشيء، أغمي عليه يزول وضوءه. والاستحاضة على وجه يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، عندكم في الحاشية صفحة 101. خب طبعا من موجبات الوضوء أيضا النفاس، صحيح، النفاس والحيض. يعني لو كانت امرأة حائض، امرأة قد توضأت، جيد، فرضا قالت والله أنت رقب العادة تجيني، صار وقت الأذان ما نزلت العادة، الدورة الشهرية الدم ما نزل، فتوضأت، بس توضأت أحست بشيء، كشفت وإذا به نزل الدم قد نزل. الآن الوضوء الذي توضأته بطل أو لم يبطل؟ بطل بلا كلام. لماذا لم يذكر المصنف مثل هذه الأمور؟
لأنها ليست موجبة للوقوع، إنها موجبة للغسل.
جيد، أحسنتم، لأنها موجبة إلى
الأكبر
يعني. نعم توجب، وإن كانت توجب الوضوء جيد، لكن وضوء مع غسل، يعني مثل الاستحاضة الكبرى. الاستحاضة جابها بس بالعنوان، استحاضة الكبرى، استحاضة الوسطى، هذه تحتاج إلى شنو؟ إلى غسل. نفس الشيء في ما يرجع إلى نعم في غيره مثل الحيض والنفاس، لكن المصنف لم يذكر هذه لأنه في صدد حاصر ما يوجب الوضوء خاصة، ما يوجب الوضوء خاصة. ولذا هذا الاستحاضة احنا نطالعها شنو بعين الحقيقة، استحاضة صغرى، واضح ولا مو استحاضة مطلق الاستحاضة. ها النوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع. الآن تعبر مستهلكة، بتعبر مستوعبة، بحيث أنه السمع ينمحي، السمع ينمحي، هذا استهلاك، يستهلك السمع، فكأن السمع قد ذهب بسبب شنو؟ بسبب النوم. ولا السمع هو نفسه باقي، إنما يتلاشى، يتلاشى أثره أو تأثره. جيد، وكذلك البصر يتلاشى شيئا فشيئا، الذي غلب عليه وسيطر عليه هو النوم. هذا الاستهلاك، مو الاستهلاك شنو مثل الدم في الماء مثلا. وواجبه واجب الوضوء نعم نعم إيه نعم وواجبه أي واجب الوضوء النية، واجب الوضوء النية، وهي القصد إلى فعله مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا. النية في الكلام فيها تفصيل كثير، ولكن أذكر شيئا مما يرتبط بالنية. والنية عادة ما تبحث بشكل مفصل في الوضوء، وما يأتي من كتب لاحقة يعطف على هذا الكتاب، يقول كما تقدم في النية في الوضوء. جيد، في أكثر من كتاب، ولكن لا بأس بذكر شيئا مما يرتبط بالنية. مبحث النية مبحث طويل، فقط النية، فقط نذكر شنو فكرة إجمالية عما يرتبط بالنية. النية لغة هي الإرادة، الإرادة والعزم والقصد، الإرادة والعزم والقصد. فإذا تقول أنا نويت أن أفعل الشيء الفلاني، يعني قصدت أن أفعل الشيء الفلاني، قصدت، صار عندك عزم، وأردت يعني صار عندك الانعقاد نفسي على أن تفعل شيئا، عزم داخلي يحركك نحو فعل ما، هذا الفعل هو الذي نويته وعزمت عليه. النية بوجودها تجعل من الفعل اختياريا، ولذا إذا كنت ناويا إلى شيء فهذا يعني أنك مختار إلى فعل هذا الشيء، مختار إلى فعل هذا الشيء. أما إذا ألجئت إلى فعل ما وأجبرت عليه وأنت غير قاصد لهذا الفعل، فإنك تقول بأني لم أرد فعل هذا الفعل، لم أنوي هذا الفعل، أنا مجبور غير مختار لهذا الفعل. صحيح، فإذا النية تجعل الأمر أو الفعل اختياريا، تكشف عن كون الفعل اختياريا. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي إرادة خاصة، إرادة خاصة، ذيك مطلق الإرادة، تريد أن تشرب، تريد أن تجلس، تريد أن تمشي، تريد أن تخرج، تريد أن تنظر، تريد قصد مطلق بغض النظر عن ما تضمره في نفسك. تمشي للرياضة مثلا، تمشي ل مثلا تضعف مثلا جيد، تمشي مثلا لوجود مثلا مشكلة صحية مثل أصحاب السكر، ينزل مستوى السكر بالمشي لأي غرض كان، هذه في اللغة. لكن في الاصطلاح إرادة خاصة، ما يطلق على النية على الشيء على النية بأنها النية إلا إذا كانت فيها كانت متعلقة بشيء خاص، إرادة خاصة. هذه الإرادة الخاصة هي قصد التقرب إلى الله تعالى بالفعل، قصد التقرب إلى الله، قصد التقرب إلى الله. خب تتقرب إلى الله بأي شيء؟ بمحض النية؟ لا، تتقرب إلى الله بأن تأتي بفعل محسوس، بفعل مادي خارجي. ولذا يسمى تقرب. تقرب ليس تقربا حقيقيا، ليس تقربا نعم حقيقيا. لذا قال المصنف تشبيها له بالقرب المكاني، تشبيها له بالقرب المكاني، ولا هو ليس قربا مكانيا حقيقيا، ولا هذا يستلزم شنو؟ تجسيم بعض. ليس قربا مكانيا وليس قربا زمانيا، انما هو قرب شرف، قرب شرفي. وهذا فلان قريب من الله. شلون يعني قريب من الله؟ يعني له تشرف بنحو من الالتصاق والاقتران بالله عز وجل من حيث الشرف، من حيث الشرف. إذا اتضح هذا نقول وقع الكلام بينهم المتقدمين والمتأخرين، وقع الكلام بينهم فيما يرجع إلى هذه النية، هل هي نية ارتكازية أم أنها إخطارية؟ هل هي ارتكازية أم أنها إخطارية؟ المتقدمون وبعض المتأخرين ذهبوا إلى أن النية إخطارية، النية إخطارية، ويراد بكون النية إخطارية يعني اختار صورة العمل، صورة العمل يخطره في باله بتفصيله قبل أن يشرع في نفس العمل. يعني قبل لا أدخل إلى الصلاة، قبل أن أقول الله أكبر، لابد أن أستحضر أن هذه الصلاة هي فيها يرحمك الله، فيها هذه القيام والركوع والسجود والتشهد والتسليم والقنوت وإلى آخره. جيد، بعدين أشرع، يقول هذه أخطرت، يعني معناته واحد يحتاج شنو؟ ينتظر شوية. وإذا شايفين كبار السن، كبار السن يوقف إلى الصلاة، أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لوجوبه قربة إلى الله تعالى، هذه من هذه الرواسب. جيد، هذا ذكر هذه التفاصيل لأن النية شنو؟ بناء على كون النية إخطارية. جيد، بعد اتفاقهم على أن النية إخطارية وأنه لابد من استحضار العمل وتفاصيل العمل، عادوا ليختلفوا مرة أخرى، فهل يجب بناء على كونها إخطارية، فهل يجب أن يذكر نية الوجوب والندب، تعيين نوع العمل، يعني يقول لوجوبه أو لندبه، أو يقول مثلا صلاة الصبح أو صلاة العصر مثلا، أداء أو قضاء، صلاة جماعة، صلاة فرادى، صلاة تامة، صلاة قاصر أو لا؟ اختلفوا في هذا، يعني حدود ما ينبغي أن يذكر، اختلفوا في حدود ما ينبغي أن يذكر. المتأخرون ذهبوا إلى هذا إذن الوجه الأول، الرأي الأول، المتقدمون وبعض المتأخرين إلى أن النية شنو؟ إخطارية، يعني لابد أن تخطر على البال. المتأخرون ذهبوا إلى أن النية شنو؟ ارتكازية، هذا القسم الثاني. فإذا النية إما إخطارية وإما ارتكازية، إخطارية تقدم المعنى، أما الارتكازية يعني أن يكون الفعل مرتكزا في الذهن، هذا ارتكازية، الفعل يكون مرتكزا في الذهن، يعني مو بالضرورة أن يتصور المكلف تفاصيل الفعل ويخطر تفاصيل الفعل كما تقدم، إنما يكفي أن يقصد هذا الفعل الذي عنده اندفاع نحوه ويريد أداءه، بحيث لو نبه لتنبه. يجون يسألونه شو تسوي؟ قال قاعد أصلي صلاة الظهر واجبة. زين تلفظت بهذا أخطرته؟ قال لا أصلا ولا جاء على بالي، لكن هذا أمر مرتكز، أنا لما توضأت جاي قاصد إلى شنو؟ إلى صلاة الظهرين، بصلي الظهر وبعدين بصلي صلاة العصر، فأنا قاصد إلى هذا الفعل، فهذه تكون نية شنو؟ نية ارتكازية، نية ارتكازية. ولذا المتأخرون لا يشترطون وجه العمل، لا يشترطون وجه العمل، وجه العمل يعني أن هذه الصلاة أداء لو قضاء، جيد، إلا فيما إذا كان العمل مشتركا، بصلي ركعتين، ركعتين هل هي لصلاة الصبح القضاء أو لركعتين نذر؟ جيد، هني تحتاج أن يعين أن هذا العمل لأي شيء، ليش؟ لأن العمل شنو؟ مشترك، كل منهما واجب، أداء النذر واجب والصلاة أيضا شنو؟ واجبة، اللي هي قضاء أو حتى لو كان أداء مثلا، جيد، فكل منهما واجبون. جيد، هذا ما يرجع إلى النية بشكل مختصر، وفيها مباحث على أي حال أخرى كثيرة. يقول المصنف هنا أن من واجبات الوضوء النية، ما هو المقصود من النية؟ قال وهي القصد إلى فعله، إلى فعل الوضوء، أن تقصد فعل الوضوء. متى تكون هذه النية؟ متى يستحضر النية؟ قال مقارنة لغسل الوجه، يعني يقصد مقارنة إلى أول جزء من الأجزاء الواجبة. وباعتبار المصنف قاعد يتكلم على حد الواجب، ما قاعد يضيف المستحبات، واضح ولا؟ يعني لو مثلا وإلا بمجرد أن ينظر إلى الماء يقول بسم الله، هو شرع في الوضوء من بعد أن يأخذ أول غرفة من الماء ويغسل يديه، صحيح؟ على ما قرأنا في الرواية، جيد. فهناك لو استحضر النية من أول غرفة يقبل المصنف هذا الكلام، مو أنه ما يقبله، متفتني يا لولا؟ الكلام اللي تكلمنا إلى حد أمس أن الوضوء غسلتان ومسحتان، فالكلام على حد الواجب، ما قاعدين نتكلم عن الواجب مع المستحب، بعدين راح يلحق الواجب المستحب، جيد. ولذا هو قال مقارنة لغسل الوجه، نقول لشهيدنا الأول وكذا يا شهيدنا الثاني، لو كان أحدهم، وهذا ما ينبغي للمؤمن، أنه يأتي بالمستحبات، أول ما يضع يده يأخر نية الوضوء إلى غسل الوجه، لو لا من غسل اليد، يقول ما يبقى لها كلام، أول جزء من أجزاء الوضوء غسل اليد، وإن كان هذا الجزء جزءاً مستحباً، واضح إن شاء الله. قال مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعاً، الوجه المعتبر غسله شرعاً، وهو أول جزء من أعلاه. الحين عندنا صفحتين أو ثلاث صفحات تقريبا، الروايات الروايتين على الأقل اللي قرأناهم راح تشوفون مضامينها موجودة، مضامين الروايات موجودة، ولذا هذا راح يغنينا عن ما تقدم بيانه سابقا، غسل الوجه المعتبر شرعا، المعتبر شرعا في الوضوء، الوجه المعتبر شرعا في الوضوء. ما هو؟ قال وهو أول جزء من أعلاه، أول جزء. ليش أقول المعتبر في الوضوء الوجه؟ إن شاء الله لما تدرسون كتاب الحاج يقول يجب على المرأة الإسفار عن وجهها في حال الإحرام. أي وجه؟ هي صفحة الوجه. ولذا لو غطت مثلا الأنف مع الفم، لبست كمام، يقول غطت وجهها، إذا ما غطت تمام الوجه، هذا بعض الوجه يكفي، جيد. على أي حال المصطلحات تتغير أحيانا من باب إلى باب آخر. الآن مثل الرأس مثلا، بيجي إن شاء الله في الغسل أول شيء يغسل الرأس، الرأس من أين؟ هذا ما تحمله الرقبة بالإضافة إلى العظمتين، صحيح؟ ما تحمله الرقبة بالإضافة إلى العظمتين، هذا كله رأس. لكن تروح في الحاج أو لا في الوضوء، امسح على رأسك، إيش قد المسح على الرأس؟ الربع الأول. يجب كشف الرأس بالنسبة إلى الرجال، إيش قد منبت الشعر، منبت الشعر بإدخال الأذنين. إذن هذا رأس في الحج، وهذا بتمامه رأس في الغسل، وهذا رأس فقط المقدم في الوضوء. تفتين لولا؟ الأول من الالتفات إلى مثل هذا النحو من تغير نعم معاني الكلمات أو المصطلحات. قال وهو أول جزء من أعلاه، من أعلى الوجه، لأن ما دونه أعلى الوجه تقدم من قصاص الشعر، موضع قصاص الشعر، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا. يقول ما غسل وجهه، المطلوب أن يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، إذا وضع الماء على فمه أو على عينه ونزل، يقول ما غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، المطلوب أن يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل بأن يضع الماء على جبهته وينزل الماء بعد ذلك يسيل الماء أو يسيل الماء على وجهه، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، ولأن المقار شرعا ها لأنه على مستوى العرف يسمى غسل وما يسمى غسل. حطيت ماء في إيدي وحطيت على لحيتي وبعدين قمت أرفع من لحيتي إلى وجهي، يقول غسل وجهه. حاسوي الحركة هذه دائرية، خليت الماء على إيدي وعلى لحيتي وقمت أسوي حركة دائرية، عرفا يقولون غسل وجهه هذا، لكن شرعا لم يغسل وجهه، لأن الغسل معتبر فيه أنه يلحظ من أعلى الوجه إلى أسفل الوجه، لا من اليمين إلى اليسار، لا بحركة دائرية، لا من الأسفل إلى الأعلى. بل حتى الانحناء المائل لا يسمى غسلا، تعبر. طبعا الانحناء المائل المتعارف مقبول، يعني مثلا لما تمسح تغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، بعدين راح تحرك الإيد من جهة اليمين، شو هذا الانحناء يسير عند اللولا، غير هذا الانحناء بهالطريقة مثلا، فرق كبير بين هذا وهذا. كيف ما كان عشان البعض يسوي كذي يغسلها بهالطريقة، هذا مو مطلوب. ما قرأنا الرواية شو يصير، قال الإمام غسل حركة واحدة بعدين اليمين واليسار، جيد. ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، إذن لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، ولأن المقارنة مقارنة النية لأول أفعال الوضوء، وأول أفعال الوضوء يكون من الأعلى، ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعداء الأعلى لا يعد فعلا، ما سوى فعل الوضوء، غسل وجهه بنحو عرفي، حرك الماء على وجهه، وضع يده على وجهه، لكن هل غسل وجهه شرعا؟ لا، ما غسل وجهه شرعا. هذه النية قال مقارنة لغسل الوجه مشتملة على الوجوب والتقرب والاستباحة، مشتملة على الوجوب والتقرب والاستباحة، مشتملة على الوجوب إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة. هذا معناته لابد أن يقصد أن هذا يستحضر أن فعله واجب أو مستحب، صحيح؟ هذا شنو معناته؟ هي إخطارية لو ارتكازية؟ إخطارية، جيد. إذن المصنف ممن يبتني على الإخطارية، وكذا الشارح. مشتملة على قصد الوجوب إن كان واجبا، بعدين بيجي فيما عدا القرب نظر، بعدين رح يرجع شنو، يرجع كأنه متردد في أن النية إخطارية، شارح رح يقول بعدين وإن كان في وجوب ما على القربة نظر، ما على القربة نظر. إذن مشتملة على الوجوب، يعني لابد من نية الوجوب والندب. إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة، مشروطة به بالوضوء، مثل صلاة الصلاة الواجبة بعد دخول وقتها تصير عبادة واجبة مشروطة بالوضوء، جيد. أو مثلا صلاة ركعتي الطواف، ركعتي الطواف تكون واجبة عدل ولا، فلو أحدث بعد الطواف نقول بسرعة توضأ وتعال صلي الركعتين، حين يتوضأ بنية الصلاة الواجبة، واضح؟ فيستحضر أن هذا واجب على رأي المصنف، لأن إن كان واجبا بأن كان في وقت عبادة مشروطة به، يعني بالوضوء. وإلا إذا لم يكن في وقت عبادة مشروطة، الآن أحدث فأراد أن يتوضأ، أو لا شاف عنده مجال قال خلني أجدد الوضوء، أجدد الوضوء، فهنا ينوي الاستحباب، وإلا يعني إن لم يكن وقت عبادة نوى الندب ولم يذكره لأنه خارج عن الفرض. أيوه اللي ما ذكره الندب، قال مشتملة على الوجوب. ليش ما قال مشتملة على الوجوب والندب؟ قلنا هو قاعد يتكلم عن حد الواجب، صحيح، فيما إذا كان الوضوء واجبا، واضح، فذكر الندب هذا خارج عن الفرض أو الغرض على ما هي نسخة، نسخة بدل. والتقرب إلى الله، النية مقارنة مشتملة على الوجوب، مشتملة على الوجوب وأيضا مشتملة على التقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره، يقصد امتثالا لأمره، امتثالا لأمر الله عز وجل، أو يقصد موافقة لطاعته، موافقة لطاعته، يعني يقصد أن يطيع الله عز وجل، ذيك امتثالا لأمر الله، يعني هناك فعل واجب علي وأحتاج أن أفرغ ذمتي من هذا الفعل، جيد، فأنا أمتثل أمر الله عز وجل بهذه الصلاة، وبالتالي أحتاج إلى وضوء، فأقصد به أن أتقرب إلى الله تعالى. كيف أتقرب؟ أقصد أني أمتثل أمر الله، أمتثل أمر الله، أو موافقة لطاعته، ما في أمر هناك محدد بالنسبة إلي، أو يحتمل أن ثمة أمر موجها إلي، متوجه إلي، فهنا أطلب موافقة طاعة الله عز وجل، موافقة لطاعته. فإذن أتقرب بطلب موافقة الطاعة إلى الله عز وجل، أو طلبا للرفعة عنه عنده بواسطته، بواسطة الوضوء، طلبا للرفعة، يعني شنو الرفعة؟ أن أرتفع عند الله، شنو يعني أرتفع؟ منزلة، من حيث الثواب، من حيث الثواب، طلبا إلى الثواب، طلبا إلى الثواب، فأنا أتوضأ طلبا إلى ثواب الثواب من الله عز وجل، وإذا كان هذا، إذا كان مستحب، وإذا كان واجب أطلب الثواب من جهة، وفي نفس الوقت أخاف من العقاب، فهذا ينوي فقط نية هذه أتقرب. ليش تتقرب إلى الله؟ قال أخاف من عقابه وأرغب في ثوابه، جيد، وأرغب في ثوابه. طبعا بعض الفقهاء مثل السيد رضي الدين ابن طاووس يقول هذا القصد مبطل إلى العبادة، طبعا على خلاف المشهور، أنك تقصد ثواب الله وتقصد إبعاد العقاب عن نفسك. ليش؟ أحسنت، ما صار قصدي، أنت لم تقصد التقرب إلى الله، تقربت إلى شيء آخر غير الله تبارك وتعالى، لأن هذا يكشف عن شنو؟ عن لؤم عند العبد، لؤم عند العبد، ما مفتكر في الله عز وجل، مفتكر في شنو؟ فيه؟ في الثواب، في الثواب، جيد، ذاك مثلا يسوي وليمة بيروحون إليه، ليش تروحون إليه؟ ليش تروح إليه؟ والله بروح له، مو عشانه، أروح عشان الوليمة مثلا، واضح؟ طبعا المصنف وغيره والمشهور يقولون لا، هذا ما يأثر في العبادة. طبعا لا شك أن الجانب المعنوي يؤثر، يعني قيمة العمل ترتفع إذا كان القصد هو الله عز وجل خالصا، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذه عبادة راقية، الواحد يسعى أن يصل إلى هذا المستوى. خب الثواب راح يجي والعقاب راح يبعد. الإنسان يقصد وجه الله عز وجل، والله عز وجل هو الكريم يعطي ويمنع. أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني كما ذكرنا، أو مجردا عن ذلك، مجردا عن ذلك يعني أنه لا يقصد إلا أن يتقرب إلى الله، ما قاصد الامتثال لأوامر الله ولا قصد الطاعة ولا قصد مثلا الثواب ولا خوف العقاب، لا لا، فقط يقصد أن يتقرب إلى الله. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أو مجردا عن ذلك، هذا كله يكشف عن تضمن النية إلى التقرب. فإنه تعالى غاية كل مقصد، فإنه تعالى غاية كل مقصد، يعني أن الله عز وجل الغاية أو المعتبر في العبادة هو الله عز وجل. شنو تريد أنت من هذه العبادة؟ تريد أن تصل إلى الله عز وجل، هو هذا المطلوب في آخر الأمر. ويبقى امتثال أوامر الله، طلب الطاعة، بقية طلب الرفعة، هذه خصوصيات إضافية، خصوصيات إضافية لا مانع من ضمها في النية. فإنه تعالى غاية كل مقصد. إذن النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على الوجوب والتقرب، قال والاستباحة، الاستباحة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.